أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا. ذكرنا وبينا في الدرس السابق ثلاثة قواعد فقهية مهمة تنفع المكلف في حياته اليومية وتسهل عليه حل الإشكالات التي تواجهه من ناحية النجاسة والطهارة. وأيضا ذكرنا وبينا بعض الأمور التي يمكن للمكلف أن يعرف من خلالها تنجس الأشياء التي من حوله، ويثبت من خلالها تنجس الأشياء التي يمتلكها ويقتنيها. وقلنا أن الأمر الأول الذي يمكن للمكلف أن يعرف من خلاله تنجس الأشياء التي من حوله هو العلم الوجداني، وقد مر بيانه تفصيلا. وقلنا أن الأمر الثاني الذي يمكن للمكلف أن يعرف من خلاله تنجس الأشياء التي من حوله هو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية، وقد بينا هذا الأمر تفصيلا في الدرس السابق. والآن سوف نقوم ببيان الأمر الثالث الذي يمكن للمكلف أن يعرف من خلاله تنجس الأشياء التي من حوله، وهو البينة العادلة. البينة العادلة يعني شهادة رجلين عادلين، فإذا شهد أمامي رجلين عادلين بأن ثوبي متنجس، فيجوز لي أن أعتمد على شهادتهما. إذا شهد أمامي رجلين عادلين بأن ثوبي متنجس، فيجوز لي أن أعتمد على شهادتهما وأثبت أن ثوبي متنجس، لكن بشرط ألا يتعارض بسبب النجاسة، يعني بشرط ألا يحصل بينهما تعارض في سبب نجاسة الثوب، فإذا حصل ذلك التعارض فلا يصح مني الاعتماد على شهادتهما في إثبات نجاسة الثوب. فمثلا إذا قال أحد الشاهدين بأن الثوب قد تنجس بسبب البول، وقال الشاهد الآخر بأن الثوب قد تنجس بسبب وقوع الدم عليه، فهنا لا يصح مني كمكلف الاعتماد على شهادتهما في إثبات ومعرفة تنجس الثوب، نعم، يمكنني الاعتماد على شهادتهما في إثبات تنجس الثوب إذا لم يتعارضا وكانا متفقين على سبب نجاسة الثوب. فإذا الأمر الثالث الذي يمكن للمكلف أن يعرف من خلاله تنجس الأشياء التي من حوله هي البينة العادلة، يعني شهادة رجلين عادلين. لا يقدح، لعله حصل اشتباه من أحدهما، لا يقدح. التعارض بينهما لا يقدح في عدالة كل واحد منهما، لأنه يحتمل أن التعارض قد حصل بسبب اشتباه أحدهما أو خطأ أحدهما، لا بسبب كذبه. وأما الأمر الرابع الذي يمكن للمكلف أن يعرف من خلاله تنجس الأشياء التي من حوله ويثبت من خلاله تنجس الأشياء التي يمتلكها ويقتنيها، هو إخبار ذي اليد بنجاسة شيء ما. إخبار ذي اليد بنجاسة شيء ما، يعني إخبار من كانت يده على هذا الشيء الذي أخبرني بنجاسته، وإخبار من كان هذا الشيء الذي أخبرني بنجاسته تحت ملكه وتصرفه. إخبار ذي اليد يعني إخبار من كانت يده على هذا الشيء الذي أخبرني بنجاسته، وإخبار من كان هذا الشيء الذي أخبرني بنجاسته تحت ملكه وتصرفه، سواء كان هذا المخبر رجل أو امرأة، سواء كان هذا المخبر رجل أو امرأة. فمثلا على سبيل المثال، إذا ذهبت إلى محل يبيع الملابس وأنا اخترت ثوب معين من هذا المحل وأردت شراءه، فأخذته إلى صاحب المحل لكي أشتريه منه. أخذت هذا الثوب إلى صاحب المحل لكي أشتريه منه، لكن صاحب المحل الذي يده على هذا الثوب والذي هذا الثوب تحت ملكه وتصرفه أخبرني بأن هذا الثوب قد تبول عليه القط مثلا، قد تبولت عليه القطة مثلا وأصبح متنجسا. فهنا أنا إذا اشتريت هذا الثوب يجوز لي أن أعتمد على إخبار هذا الرجل الذي كانت يده على هذا الثوب، وأثبت من خلال هذا الإخبار أن هذا الثوب متنجس وأقوم بغسله قبل ارتدائه. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فإذا الأمر الرابع والأخير الذي يمكن للمكلف أن يعرف من خلاله تنجس الأشياء التي من حوله هو إخبار ذي اليد بنجاسة شيء ما، يعني إخبار من كانت يده على هذا الشيء الذي أخبرني بنجاسته، وإخبار من كان هذا الشيء الذي أخبرني بنجاسته تحت ملكه وتصرفه. واضح إن شاء الله؟ الآن نقرأ عبارة المصنف، أحسن الله إليكم. يقول: وتثبت النجاسة بالعلم الوجداني وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية وبالبينة العادلة، بشرط أن يكون مورد الشهادة نفس السبب كما بينا، وبإخبار ذي اليد. ولا تثبت النجاسة بالظن، وتثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة. أيضا المكلف يمكنه أن يعرف طهارة الأشياء التي من حوله ويثبت طهارة الأشياء التي يمتلكها ويقتنيها من خلال هذه الأمور الأربعة التي بيناها: العلم الوجداني، الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية، البينة العادلة، إخبار ذي اليد. إذا كان عندي علم أن هذا الفراش أو هذا الثوب متنجس، فيجب علي أن أتعامل معه على أنه نجس وأرتب عليه آثار النجاسة. أما إذا لم يكن عندي علم فأطبق هذه القواعد التي بيناها. أطبق هذه القواعد التي بيناها سابقا. نعم، يشترط كما قلنا في البينة العادلة شهادة رجلين عادلين. شهادة رجلين عادلين، عندما نقول بينة المقصود من البينة شهادة رجلين عادلين. حتى لو أعلم ذلك، إذا كان علمي أعلم أن هذا المكلف فراشه متنجس، وأعلم أيضا أنه لا يطهر هذا الفراش بشكل جيد بشكل صحيح، فهنا قطعا أعامل هذا الفراش معاملة المتنجس. أما إذا كنت أعلم أن هذا الفراش متنجس لكن لا أعلم هل المكلف طهره أو لم يطهره، فسيأتي حكمه معنا إن شاء الله تعالى. سيأتي حكمه معنا. سوف ننتقل الآن إلى مبحث جديد، وهو مبحث المطهرات. وفي هذا المبحث سوف نذكر الأمور التي يمكن للمكلف أن يطهر بها الأشياء المتنجسة التي من حوله. في هذا المبحث سوف نذكر الأمور التي يمكن للمكلف أن يطهر بها الأشياء المتنجسة التي من حوله. وهذه الأمور التي يمكننا أن نطهر بها الأشياء المتنجسة هي 12 أمراً. 12 أمراً. نعم أخ محمد، يجوز العمل بهذه القواعد حتى مع القدرة على هذه الأمور الأربعة التي بيناها، وهذا الأمر بيناه في الدرس السابق. الأمور التي يمكننا أن نطهر بها الأشياء المتنجسة هي 12 أمراً، وأولها هو الماء. أولها الماء، والماء على نوعين. الماء على نوعين، ماء مضاف وماء مطلق. الماء على نوعين، ماء مضاف وماء مطلق. أما الماء المضاف فسمي بهذا الاسم لأن هذا الماء لا يصح إطلاق لفظ الماء عليه لوحده من دون إضافته إلى شيء آخر يبين تركيبته وأجزاءه التي تكون منها. الماء المضاف سمي بهذا الاسم لأن هذا الماء لا يصح إطلاق لفظ الماء عليه لوحده من دون إضافته إلى شيء آخر يبين تركيبته وأجزاءه التي تكون منها. يعني بعبارة أخرى، الماء المضاف لا يصح أن يقال له ماء. الماء المضاف لا يصح أن يقال له ماء من دون إضافة كلمة الماء إلى شيء آخر يبين تركيبة الماء وأجزاءه التي تكون وتركب منها. أعيد، الماء المضاف لا يصح أن يقال له ماء من دون إضافة كلمة الماء إلى شيء آخر يبين تركيبة الماء والأجزاء التي تكون منها. فالماء المضاف سمي بهذا الاسم لأن هذا الماء لا يصح إطلاق لفظ الماء عليه لوحده من دون إضافته إلى شيء آخر يبين تركيبته وأجزاءه التي تكون منها. فلا يصح أن نطلق لفظ الماء لوحده على عصير الرمان أو عصير العنب، فأقول لشخص ما، اجلب لي ماء، وأنا أقصد عصير العنب مثلا، أو أقصد عصير الرمان. أقول لشخص ما، اجلب لي ماء، وأنا أقصد عصير العنب أو عصير الرمان. هنا لا يصح، هذا الأمر لا يصح، بل لا بد من إضافة لفظ الماء، كلمة الماء، إلى شيء آخر يبين تركيبته وأجزاءه التي تكون منها. فأقول ماء الرمان وماء العنب وماء الورد وهكذا، فأضيف كلمة الماء إلى كلمة أخرى تبين تركيبته وأجزاءه التي تكون منها. فأقول ماء الرمان وماء العنب وماء الورد وهكذا. فلهذا الأمر ولهذا السبب سمي هذا الماء بالماء المضاف. إلى هنا واضح؟ وأما الماء المطلق، النوع الثاني من أنواع المياه، قلنا الماء على نوعين، ماء مضاف وماء مطلق. وأما الماء المطلق فسمي بهذا الاسم لأنه عكس الماء المضاف تماما. الماء المطلق سمي بهذا الاسم لأنه عكس الماء المضاف تماما، فإن هذا الماء المطلق يصح إطلاق لفظ الماء عليه لوحده من دون حاجة إلى إضافته إلى شيء آخر يبين تركيبته وأجزاءه التي تكون منها. وبعبارة أخرى، بعبارة أوضح، الماء المطلق، يصح أن يقال له ماء. الماء المطلق يصح أن يقال له ماء من دون حاجة إلى إضافته إلى شيء آخر يبين تركيبته وأجزاءه التي تكون منها. أعيد، الماء المطلق يصح أن يقال له ماء من دون حاجة إلى إضافة كلمة الماء إلى شيء آخر يبين تركيبته وأجزاءه التي تكون منها، كالماء الموجود في الأنهار والآبار والبحار وغيرها، فإنه يصح إطلاق لفظ الماء عليه لوحده، يعني يصح أن يقال له ماء من دون حاجة إلى إضافته إلى شيء آخر يبين تركيبته وأجزاءه التي تكون منها. فمثلا إذا كنت جالسا عند نهر، وقلت لشخص ما، اجلب لي ماء، وأنا أقصد أن يجلب لي ماء من هذا النهر، فإن ذلك يصح ولا غبار عليه في اللغة العربية. نعم أخت سناء، هذا الصابون إذا اختلط بالماء، بحيث إذا رأى شخص هذا الماء يقول هذا الماء صابون، ماء صابون، إذا كان الأمر هكذا فهذا الماء يخرج من الإطلاق ويدخل في الإضافة، أما إذا سقط فيه شيء يسير، من الصابون لا يؤثر، بحيث إذا رآه شخص يقول هذا ماء، هذا ماء وليس ماء صابون. فإذا كان الأمر هكذا فهذا الصابون الذي وقع فيه لا يخرجه من الإطلاق، بل يبقى على إطلاقه. إلى هنا نكتفي بهذا المقدار، وتتمة الكلام تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. قبل أن أودعكم، أود أن أشير إلى أمر مهم، وهو أنني أرجو من جميع الطلبة الأعزاء الانضمام إلى قناة موجز أحكام العبادات على التليجرام التي قامت بإنشائه الأخت سناء جزاها الله خير الجزاء، بعد مشاورة الأخوة والأخوات الباقين بارك الله بهم. حتى إذا أحد الطلبة لم يفهم أو لم يسمع في أثناء الدرس بسبب سرعة حديثي، أو بسبب انقطاع التيار الكهربائي، أو بسبب ضعف الإنترنت وتقطع الصوت، أو لم يحضر الدرس أصلا بسبب ظرف قد مر به، فإنه يرجع إلى تسجيل الدرس الموجود على هذه القناة ويستمع إليه بتدبر وتأمل، وإن شاء الله تعالى يسهل عليه فهم المطلب. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في أمان الله ورعايته. مع السلامة.